تفضل. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تتميم لما كنا بدأنا به من التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة الأصول الستة. وهذا الأصل هو الأصل الرابع. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو التوحيد، إخلاص الدين لله، والأصل الثاني وهو لزوم جماعة المسلمين والنهي عن التفرق، والأصل الثالث وهو الأمر بطاعة أولي الأمر والتحريم الخروج عليهم، بيّن الأصل الرابع وهو الدال على هذه الأصول الماضية وعلى الأصول الآتية، ألا وهو بيان العلم والعلماء. ما العلم الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله، ومن هم العلماء الذين أثنى الله عليهم؟ فأراد أن المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك حقيقة العلم الذي فضله الله سبحانه وتعالى وفضل حملته. نعم.
قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء.
قلنا بيان العلم ما هو؟ ما العلم؟ العلم هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يبينه من أقوال السلف الصالح وأعمالهم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه حيث جاء الثناء على العلم وعلى العلماء فإنما يراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، وعلم أقوال وآثار السلف التي تبين هذه النصوص التي تبين الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم مبيناً فضل هذا العلم وفضل حملته وما لهم عند الله من الفضل ببيان شاف واضح، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما أنه سبحانه وتعالى بيّن أن هذا العلم وأن حملته هم أهل الرفعة والدرجات العالية، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه لقيه عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وهو بعسفان، فقال له: من استخلفت على أهل القرى، يعني مكة وما حولها؟ قال: استخلفت عليهم عبد الرحمن قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من الموالي، يعني كان عبدا فأعتق فصار مولا. قال: مولا من الموالي. قال له عمر: استخلفت عليهم مولا من الموالي؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كما أيضا يعني لو استطردنا في ذكر الآيات الدالة على فضل العلم وفضل العلماء وحملته لا طال المقام، ولكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بالخيرية، فقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الصحيحين في حديث معاوية وتقدم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالخيرية ملازمة لهم ما التزموا كتاب الله وسنة رسوله والعلم النافع الذي يعملون به. نعم.
والفقه والفقهاء،
يعني ما الفقه ومن هم الفقهاء؟ الفقه في أصل اللغة الفهم، ومن الأصوليين من يقيده في اصطلاحهم فيقول هو الفهم الدقيق، والمقصود أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي محلها الاجتهاد في اصطلاحهم. وأما في اصطلاح الشرع فإن الفقه شامل لجميع أمور الدين، يعني العلم بأمور الدين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي قدمناه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أمور الدين الظاهرة والباطنة قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فذكر الإيمان وأركانه والإسلام وأركانه والإحسان وما يتعلق به وسمى ذلك كله دينا، فمن علم به فقد علم بالدين. أما الأصوليون فإنهم يحصرون الفقه في المسائل التي محلها الاجتهاد، فالمسائل التي ثبتت بالكتاب والسنة قطعا ودل عليها الإجماع لا يعتبرون هذا فقها يعني في اصطلاحهم، والشيخ لم يرد هذا، الشيخ أراد الفقه الذي ينسب إلى الدين بمعنى فقه الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. من هم الفقهاء؟ هم الذين فقهوا هذا الفقه، الذين تحملوا هذا الفقه وعملوا بهذا الفقه. ولا يكون الفقيه فقيها كما يقول ابن القيم حتى يعمل بفقهه بالإجماع، وهذا مما يبين لك مراد الشيخ، أنه ليس من حفظ المتون وحفظ النصوص وجرى فيها كما يقولون مجرى السهم وأفتى فيها وهو لا يعمل بهذا العلم ولا يعمل بهذا الفقه لا يسمى فقيها عند السلف. وهذا جاء عن الحسن البصري وعن جماعة من العلماء رحمهم الله، وابن القيم رحمه الله تعالى بيّن هذا في أول كتابه إعلام الموقعين. نعم.
قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم،
دخل فيهم فسمي عالما وسمي فقيها وإن حفظ النصوص وكما قلت لكم وإن جرى فيها مجرى السهم لكنه لم يعمل بها لا يعد عالما، لا يسمى عالما، لا يقال له فقيه حتى يعمل بهذا العلم. كونه يحفظ النصوص ويحفظ الروايات لا يدخله في سلك أهل العلم حتى يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يعمل بالعلم الذي علمه الله إياه، وإلا فإن مجرد جمع المعلومات لا يسمى علما وإن كان نافعا في أصله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك من علم لا ينفع، والحديث هذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. وهذا البيان للعلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم لا يحصل إلا أيضا بالعلم، لأنك إذا نظرت إلى حملة العلم إلى حفظة النصوص فرأيتهم غير مستقيمين على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، فاعلم أن هذا ليس علما وليس فقها. وإن حفظ النصوص كلها وإن قرأ القرآن برواياته وقراءاته وأقام حروفه، إلا أنه من أخطر هذا الأمور أنه ربما يكون على الشرك أو داعية إلى الشرك عياذا بالله، يذهب إلى البدوي أو سيدة زينب أو سيدة نفيسة أو ما أشبه ذلك كما ذكرنا في الأصل الأول. فاحذر من المتشبهين بالعلماء، وهذا لا يصلح عليه قول من تشبه بقوم فهو منهم، لأن هذا في السلب، يعني هذا مسلوب أن تتشبه بالعلماء وأنت لست من، نعم تتشبه بأخلاقهم بآدابهم تقتدي بهم في أعمالهم، أما أنه يعني يمدح بمجرد أنه تشبه بالعلماء ودخل في سلكهم ودخل في سبيلهم هذا لا يمدح به الإنسان. والمسلم ينبغي له أن ينزل نفسه حيث أنزله الله إياها، فالعلم درجات كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وفوق كل ذي علم عليم، يعني أن العلم درجات حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره من السلف في تفسير هذه الآية ونحوها. والعلماء فيهم الأكابر، فيهم الراسخون في العلم، وصفتهم ما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ينتهون حيث أنهى انتهى علمهم، لا يعمدون إلى ما هو فوق علمهم، وإنما يقولون آمنا به. ولهذا جاء عن عمر، وهذه الكلمة صرفها الشاطبي في كتاب الاعتصام كثيرا، وقبله الطرطوشي نحوا من هذه المقولة التي سأذكرها لكم، وهي أنه قال: إنما تأتي يعني الأصل، سيأتي قول عمر، ليس هذا قول عمر رضي الله عنه في التصريف، يعني أنه قال: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء وليسوا بعلماء، وكما قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. هذا الأثر عظيم، والشاطبي رحمه الله تعالى له كلام عليه في الاعتصام، الطرطوشي أيضا له كلام عليه. فالحاصل من هذا كله أن هذه المنزلة هي أعلى المنازل، العلماء استشهدهم الله على أعظم مشهود وهو التوحيد، فعندما يدخل من ليس منهم في صفهم وينزل نفسهم منزلتهم ويتكلم فيما لا يحسنه وما لا يدري عنه، ويكون أجنبيا عن العلم وعن حمله وعن تلقيه وعن ملاقات أهله، موتورا مبتورا، لا 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 يعرف بتحصيل ولا طلب، هذا لا يؤمن في دينه، لا يؤمن على دينه، فكيف يأتمنه الناس على دينهم؟ وقد قال ابن سيرين كما في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الأصل مهم جدا، لابد أن تنظر إلى من تشبه بالعلماء: مهندس كمبيوتر، دكتور في علم العفس أو النفس كما يقولون، دكتور في علم دقائق الأجهزة هذه، ثم ينشئ له قناة ويبدأ أولا بتفسير الرؤى، ثم بعد ذلك يبدأ بفتاوى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وما أشبه ذلك. مرة كنا في درس ومجلس مع شيخنا العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عليه رحمة الله، فسئل عن أحد هؤلاء من المشاهير الذين تكلموا في السيرة والقصص النبوي وما، مهندس ما أشبه ذلك، قال: أنتم تسألون عن هذا، انظروا إلى بنيته التحتية كما يقولون. جواب قاطع: انظروا إلى بنيته التحتية، من أين أخذ هذا العلم؟ أين حصل هذا العلم؟ وهكذا في مسائل الدين ومسائل الشرع، مسائل خطيرة جدا. أنتم تعرفون يعني فتوى تصحح بها العبادات وتبطل بها العبادات، تسفك بها الدماء، تنتهك بها الأعراض، يأتي إليك مسألة في الطلاق تفصل بين زوج وزوجة وزوجه، والمسائل في الإرث، فلا يتكلم الإنسان فيما لا يحسن، يقف حيث أوقفه الله سبحانه وتعالى. ومن فاته لا أدري، كما قال مالك وجماعة من السلف: فقد أصيبت مقاتله، انتهى أمره. وعبر ابن القيم عنهم بالموقعين عن رب العالمين، فتواك توقيع عن الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان يتحرز ويحرص أيضا عندما يريد أن يطلب العلم على من يتلقاه، يعني ما أصوله، ما دوافعه، إلى ماذا يدعو على من تلقى العلم، لا بد من هذا، وإلا فقد منيت الأمة بانهزامية كبيرة جدا بسبب أمثال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الأصل لا بد أن يعني أرشدكم إلى بعض الكتب المهمة جدا في هذا الباب، فوق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الكتب الستة وغيرها، هناك بعض الكتب المهمة جدا، مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر بن عبد البر حافظ المغرب، وكتاب الجامع لحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي، وهذان حافظان مشرقيون ومغربيون، هذا مع كتاب أخلاق العلماء، وهو مع قصره وصغر حجمه، ولا تنظر الكتب إلى قلة حجمها، للإمام محمد بن الحسين الآجري متوفى سنة 60 و300، ومع كتابه أيضا الآخر أخلاق حملة القرآن، ومع الكتاب الأخير الذي سأذكره وهو كتاب إبطال الحيل للحافظ ابن بطة رحمه الله، فقد أفاد فيه وأجاد فيما يتعلق بصفة العلم وصفة العلماء ومتى يسمى الإنسان عالما. نعم.
قال: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة.
نعم.
من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية،
يعني أراد وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وأراد تحديدا كما قال يعني بعض المشايخ، أراد تحديدا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لأن من لبس الحق بالباطل هذا لا يدل على علمه، اللبس معناه الخلط، فهو يريد أن ينفق باطله فيضيف عليه شيئا من الحق، وهذا شأن كل مخالف للكتاب والسنة. لا تنتظر أن يأتيك المخالف للكتاب والسنة والمخالف للعلم والمخالف لحمله أن يأتيك بالباطل المحض الصرف، يدعوك إلى الشرك الصرف المحض، وإنما كما فعلوا صوروا أن هذا تعظيم للأولياء وتعظيم للصالحين، وهؤلاء لهم جاه وهؤلاء لهم حق، وهكذا من يدعوك إلى الخروج على ولاة الأمر يدعوك إلى الحزبية، نحن نتحزب للإسلام وليس على الإسلام، وكل هذا. ولا تلبسوا الحق بالباطل. وينبغي أن تعلم أيضا أن ما كل من خالفك في حق فإنه يجهله، قد قال الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المسائل خطيرة جدا، وهنا الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين حقيقة العلم باعتبار ما ذم الله عليه طريقة اليهود، وأن من شابههم في هذه الطريقة وفي هذا المسلك خرج عن مسالك العلم ومسالك حملته، لأنهم تعلموا وعملوا، واليهود تعلموا وأعرضوا، وهم المغضوب عليهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. لماذا سموا بالمغضوب عليهم؟ لأنهم حملوا العلم ولم يعملوا به. والنصارى ضلال لأنهم عملوا ولم يتعلموا، وهذا جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم، يعني أصلا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. أما القول بأنهم يعني كما قال سفيان وغيره، قال ابن عيينة يعني: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا الأثر مشهور وصحيح عن سفيان عليه رحمة الله، وهذا يوضح لك من هم العلماء باعتبار الضد، والضد يظهر ضد ويظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فمن لم يسلك طريقة اليهود المغضوب عليهم المعرضين عن الحق فقد سلك طريقة العلم وطريقة الحق، وهي طريقة السلف. نعم.
قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة.
نعم.
في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد،
ولو كان عاميا بليدا لكنه يعرف أن، ولذلك الناس إذا جاءوا في مقام ما يتبعون به أهواءهم يبحثون عن غير أهل العلم، فإذا جاءوا إلى المحك الذي لا نجاة لهم في الفتن الظاهرة والباطنة بحثوا عن أهل العلم الراسخين فيه، أو ما كان فيه مصلحة لهم يميزون، وهذا مرض على كل حال، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب سؤال أهل العلم الراسخين في العلم فيما يشكل على المرء في أمور دينه، في أمور دينه كلها. أعد الفقرة بعد الله.
قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد،
يعني ولو كان عاميا بليدا السنة وضحت من هو العالم من هو الفقيه، وجاءت آثار بعضها روية مرفوعا وبعضها موقوفا وبعضها عن بعض السلف في أن إنما العلم الخشية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل الخشية هم أهل العلم، هم أهل الخشية. الذين يخافون الله سبحانه وتعالى فيما يقولونه وما يتكلمون فيه وما يدعون إليه وما يفتون به، وأن ينظرون نجاتهم إلى عند الله سبحانه وتعالى قبل أن ينظروا إلى نجاة المستفتي. قد جاء في ترجمة كثير من الأئمة، ولكن جاء في ترجمة سحنون أنه جاءه رجل بمسائل فقال له اجلس حتى أنظر فيها، فما جلس اليوم الأول فجاء إليه فما وجد فيه، قال ما وجدت فيها جوابا، اليوم الثاني ما وجدت فيها، اليوم الثالث ما وجد فيها جوابا، فقال له أنت وهم يقولون عنك فلان وفلان، قال أتريدني أن أكون جسرا إلى جهنم تدخل عليه؟ يعني هذا يعني جسرا لجهنم، نسأل الله العافية، أو كما قال عليه رحمة الله. وهذا كثير، الإمام مالك كما ذكروا أيضا في ترجمته في الترتيب وغيره، لما جاءه رجل بمسائل تبلغ الأربعين أجاب عن ثلاث ولم وقال لا أدري في الباقيات، قال هذا وأنت مالك؟ قال اذهب وقل مالك لا يدري. ما كانوا يعني تأخذهم العزة في أن يقولوا ما لا يعلمون. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود في مسألة الدخان، لما ابن مسعود كان يرى أن الدخان هو الذي حصل لأهل مكة، وهذا في البخاري عنه وليس من علامات الساعة، ثم قال من كان عنده علم فليقل به وإلا فليسكت، فإن الله قال وما أنا من المتكلفين. والآثار كثيرة من هذا في هذا عن ابن أبي ليلى، من أنه أدرك الصحابة وهم يتدافعون الفتوى، وأدرك أكثر من 12 صحابي كل واحد يرد إلى الآخر. نعم.
ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات.
البدع والضلالات ومن يحسنها ومن يتفنن فيها ومن يقدمها للناس بالصورة الشرعية من الاحتفالات بالمولد والإسراء والمعراج. ولا تنسى أنهم في كل باب من أبواب العلم والفقه، وخصوصا في باب المعاملات التي تدر عليهم الأموال، أحدثوا بدعا حتى يظن الناس أنهم لا يحسنوا، لا أنه لا يحسن أحد مثل ما يحسنون في الجنائز وفي الأنكحة وما أشبه ذلك. وكل هذا صار هو العلم عند هؤلاء. فإذا قصر أهل العلم، وأقول بالتقصير من باب التجوز، فإذا ترك بالأصح ترك أهل العلم هذه البدع، طعن العوام في علمه، أنت لا تفعل مثل فلان، وقد شد رأسه بعمامة لا يتسع لها باب، ووضع جبة تسحب من ورائه، وكل بلد لها زينة تختص بها. ثم التفنن في صياغة البدع والأخذ بما يروق للعامة هو الذي يشتهرون به ويرتفعون به عند هؤلاء، فصار العلم هو البدعة، فمن أحسن البدعة صار عالما نعوذ بالله. نعم.
قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل.
هذا الذي عناه، ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل، لا تلبسوا على الناس، لا تظهرون ما نهى الله عنه في صيغة المأمور به ولا المأمور به في صيغة المنهي عنه، وتحدثون البدع والخرافات. نعم.
وصار علم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون،
لأنه خالف مشاربهم وعقائدهم ومذاهبهم وأحزابهم وجماعاتهم، فهذا يزندقونه أو يحكمون عليه بأنه مجنون، أنت مجنون تريد أن تتبع الناس الكتاب والسنة وما شابه ذلك. وحتى قال قائلهم وهو الصاوي المتقدم أحمد الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين، قال الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر، كما سيأتي معنا في الأصل السادس والأخير في بيان هذا الأمر. العلم هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم.
قال وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم،
يعني الكلام والجدل والبدع والخرافات وما أشبه ذلك، حتى جعلوا التنجيم والكهانة من العلم وصنفوا فيها الكتب، وكتب الرازي في هذا الباب كثيرة نبه عليها الأئمة. نعم.
الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه، بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء لأوليائه
مكتوب عندك؟
بيان الله لأولياء الله.
لا، بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه، هكذا. اي نعم، هذا خطأ في النسخة هذه. نعم،
بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هنا أراد المصنف، خطأ أيضا في النسخة هذه،
ما آمنوا وكانوا إلا موجود.
نعم.
ثم صار كملنا.
نعم أكمل.
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل،
صلى الله عليه
وسلم. ومن تبعهم فليس منهم
أو تبعهم لا بأس. نعم.
ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
من اللي عندنا سقف أخرى؟ ومن تعهد بالإيمان. إيش النسخة اللي عندك عبد الرحمن؟
من تعهد بالإيمان والتقوى.
تمام. هذا الأصل ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد الكلام على العلماء، لأنهم من سادات الأولياء، فأراد أن يبين لك أن العلماء هم سادة الأولياء أو من سادات الأولياء، وأنهم هم العلماء العاملون، وأنه لا يلتبس عليك الأمر في أن الأولياء يخرجون عن هذا المضمار وعن هذا المكان. ولهذا جاء عن أبي حنيفة والشافعي عليهم رحمة الله جميعا أنهما قال، وهذا رواه الخطيب البغدادي، أنهما قال: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. إن لم يكن العلماء هم الأولياء، إن لم يكن الأولياء هم العلماء فليس لله ولي. فالله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الأولياء من هم، ما هي صفات، ما صفاتهم، ما الذي تعلموه، ما الذي يدعون إليه، كيف تعرف الولي، كيف تعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. قد صنف شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا حافلا عظيما في هذا الباب، سماه كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقد قرئ على شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وطبع مشروحا بشرحه في مؤخرا في مجلد. وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وهو أنفس كتاب في هذا الباب. وأما كتاب الصنعاني ففيه الكثير من الملاحظات والمآخذ، وهو كتاب الإنصاف. وكتاب الشوكاني أحسن منه، وهو كتاب قطر الولي، لأنه شرح حديث الولي اللي هو حديث من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وهذه الثلاثة الكتب من أهم الكتب التي تميز حقيقة الأولياء وتبين الأولياء، إلا أن كتاب شيخ الإسلام هو أجلها. بيّن الله هؤلاء الأولياء، كيف تعرفهم، من هم؟ نعم.
قال: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم.
بيانه لأوليائه الذين أضافهم إلى أنفسهم، الذين أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله، فهم الذين والوه ووالاهم، نصروه سبحانه وتعالى بالقيام بدينه، ونصرهم بإعزازهم وإعلائهم وإقامة أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى بيّن هؤلاء الأولياء، وسيذكر لنا الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث آيات تبين هؤلاء الأولياء، تبين من هم، تبين كيف تكون ولايتهم. والأولياء من الولاية التي هي المحبة والنصرة، وأما الولاية بالكسر ف فهي الإمرة. نعم.
قال: وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم
وهم أولياء الشيطان. وعلى هذا قام كتاب شيخ الإسلام، فهناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان، فلا يلتبس عليك أولياء الشيطان بأولياء الرحمن بمجرد أنهم تلبسوا بهم أو تشبهوا بهم. نعم.
وتفريقه بينهم وبين أولياء وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
فهم أعداء الله منافقون فجار، نسأل الله العافية والسلامة. وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات عندما تكلم على أن شرك المشركين المتأخرين أشد وأغلظ من شرك المشركين الأولين لسببين اثنين. الأول منهما أن الأولين كانوا يدعون الله يدعون أولياءهم في حالة الشدائد وفي حالة الرخاء، ويخلصون لله في حالة الشدائد، والسبب وهذا الذي ذكره أيضا في القواعد الأربع. والسبب الثاني الذي ذكره في كشف الشبهات أن هؤلاء المتأخرين عبدوا أقواما من الفساق والفجار، وتقربوا إليهم بالقرابين، والمتقدمين كانوا يعبدون الأحجار والأشجار وما لا يعصي الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا، ومن قرأ في هذه الكتب الأربعة التي سأذكرها لكم يرى أن الأمر الذي فيها أكبر مما ذكره الشيخ، أعظم وأشد مما ذكره الشيخ، مثل كتاب طبقات الأولياء للشعراني، وكتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني، وكتاب المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل باعلوي، وكتاب طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص للزبيدي. فإنه قد ذكر من البقائع والعجائب والغرائب، وأن التصريح منهم بأنه لمريديهم بأنهم إذا صابتهم كربة أو شدة بأن يدعونهم هم، وأنهم يعلمون سرائرهم وما يجول في خواطرهم. ومن هؤلاء الأولياء من يسمى بالسكران لأنه شريب سكير، ومنهم من يسمى بالمحشش لأنه يأكل الحشيشة، ومنهم من يسمى بالعريان، ويذكرون من كراماتهم ما يعني يعجب الإنسان أن يكون قد عقل هذا الكاتب ما يكتبه أو ما يدعو إليه، وغيرها كثير جدا. هذه بالنسبة للمتصوفة، ولا تسأل عن كتب الشيعة ومن شايعهم. نعم.
قال: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران.
يعني يكفي في بيان هذا الأمر لمن تأمل وتدبر، والمسلم يكتفي في المسألة أو في الحكم بدليل واحد يكفيه على هذا. يكفي ويكفي واصل.
وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
وهذه تسمى بآية الامتحان، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: نزلت في قوم قالوا نحن نحب الله، فأنزل الله امتحانا لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحسن البصري صحابي ولا تابعي؟ كلكم تعرفون أنه تابعي، فكيف نحمل قوله نزلت هذه الآية؟ أريدكم إذا قرأتم في الكتب أن تعرفوا مصطلحات أهلها. الشيخ الإسلام نبه في المقدمة في أصول التفسير على أنهم يطلقون لفظ النزول ويريدون به التفسير، يريدون به مطلق التفسير، لا أنها سبب للنزول، لا أنه سبب للنزول. وأما إذا كان والإطلاق الثاني سبب للنزول، بمعنى أنها حصلت حادثة فنزل الآية الفلانية أو الحكم الفلاني أو ما أشبه ذلك. وهذه الآية كما قلت لكم سماها بعض أهل العلم بآية الامتحان، لأن الله امتحن المدعين محبته باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. فقل لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون الله، لأن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين يزعم أنه يحب الله أو يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، كيف نمتحنه؟ كيف ينجح في هذا الامتحان؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، برهان محبة الله اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مشهورا بالولاية وإن كان مشهورا بالعلم، فإنه لا يكون وليا ولا يكون عالما، بل هؤلاء يرون أن الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام تسع الأولياء كما يقرره ابن عربي وابن فارض وابن سبعين. ومع هذا أيضا تلبيسا للحق بالباطل يحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه يسع الولي أن يخرج عن شريعة النبي كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
هذه الآية أيضا وقع بها يعني البيان الواضح للولي من هو، وأن الولاية لا تنال إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى، فالولي هو من أحب الله جل وعلا، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحبه الله. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية في قواعد في قاعدة في المحبة الكلام على هذه الآية والخلاف عند المنتسبين للإسلام، فمنهم من يقول بأن الله يحب ولا يحب، ومنهم من يقول بأنه يحب ولا يحب، ومنهم من يقول بأنه لا يحب ولا يحب، وأهل العدل أهل الحق هم الذين قالوا بأنه يحب ويحب كما قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. فأثبت الله محبتهم له وأثبت محبته لهم، وهذا هو الذي يدين به أهل السنة والجماعة. نعم.
وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
ما معنى ألا؟ لاحظوا إذا الله ألا استفتاح، ماذا سألت عنها؟ ما أريد أن أكلفكم، لأنه لا لأنه مرت معنا في درس الليلة في أول الدرس. ألا استفتاح يفيد التنبيه إلى عظم ما سيتلى عليك. من أولياء الله؟ ألا إن أولي من أراد أن يتنبه، ألا إن أولياء الله الذين أضافهم إلى نفسه إضافة التشريف لشرفهم ومكانتهم لأنهم أحبوه وأحبهم نصروا دينه ونصرهم، أولياء الله لا خوف عليهم، من الذي يخيفهم قد أمنهم الله، ولا هم يحزنون، وعلى أي شيء يحزنون وقد ضمن الله لهم ما يسرهم، ولا هم يحزنون، من هم؟ قال: الذين آمنوا أقروا وصدقوا، ومع إيمانهم قال: وكانوا يتقون. ماذا لهم؟ قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأهل الإيمان فالأولياء هم أهل الإيمان وأهل التقوى. نعم.
قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل.
لاحظ إلى ضابط الولي عند المخالفين للكتاب والسنة والمخالفين للسلف من الفرق الضالة. ما الذي يصير الولي وليا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه هي الولاية عند أهل السنة والجماعة، وهم يجعلون الأصل في الولي أن يكون خارقا للعادات، خارقا للعادات عنده كرامات، فالولي عندهم من له كرامات، ومن لا كرامات له فلا ولاية له. ورحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة حيث قال في كتابه قاعدة في المحبة، وأيضا ذكره ابن القيم في المدارج سماعا عنه، أنه قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كونك تثبت في الفتن، تثبت عند موارد الشبهات، هذه أعظم كرامة، لا يلزم أن تطير، ولا يلزم أن تحرق ما في يدك، ولا يلزم أن تحول الجمرة تمرة ولا البيضة ذهبا كما يفعله السحرة، ولا تمشي على الماء ولا تطير في الهواء، وكما قال الليث بن سعد: لو رأيت الرجل يطير في الهواء وهو مخالف للشرع والسنة فاعلم أنه منافق أو غير ولي. قال الشافعي كما فيما يحضرني: قصر صاحبكم، بل قال: لو رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه، لا تصدقه. ولهذا عندهم من يسمون بأصحاب الخطوة والذي يحج، وناقشهم شيخ الإسلام في كتاب التوسل والوسيلة وفي كتاب الفرقان وفي أكثر كتبه عليه رحمة الله. انظر إلى هؤلاء وضابط الولاية عندهم، ولا تظن أن الشيخ أتى من هذا من بنيات أفكاره. اقرأ الكتب التي ذكرتها لك وستعلم مصداقيته وصدقه وجلالة علمه وسعة اطلاعه على كتب المخالفين. هذا مع ما في كتب ابن فارض وابن شبعين وابن عربي والتلمساني ومن شاكل ذا من شاكل أولئك. نعم.
قال: الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. ولا بد من ترك الجهاد. فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
نسأل الله العفو والعافية. أي والله، وهذا باسم العلم. واليوم لا تظنوا دكاترة وأصحاب علوم يطبعون كتب ابن عربي ويطبعون كتب التلمساني ويطبعون كتب ابن الفارض ويطبعون كتب التشيع وكتب الزندقة، نعوذ بالله من هذا الضلال. ولا تسل عن البردة وصاحبها والكتب الموضوعة عليها من علماء يشار إليهم بالبنان، إعراب البردة وشرح البردة. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلماء لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا هو الأصل السادس الذي ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأصول الستة، وهو مرجعها جميعا. فمن أراد أن يعرف حقيقة ما في هذه الأصول الستة وما في غيرها من الكتب هو أن يتعلم الكتاب والسنة، وأن يعلم ابتداء أن الكتاب والسنة ليس طلاسم لا تفهم معانيها. قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وقال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد فسر شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه الآية تفسيرا رائقا رائعا بديعا في غاية من النفاسة لمن أراد الوقوف عليه في أضواء البيان. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من الأغلال والآصار التي وضعها المخالفون للكتاب والسنة والمعارضون للحق أنهم قالوا بأن فهم الكتاب والسنة في هذه الأعصار، والأعصار طبعا آخر الأئمة الأربعة متى توفي؟
241.
الإمام أحمد 241. منذ ذلك العصر لا يمكن أن يفهم الناس القرآن لا الكتاب ولا السنة. من أين جاء هذا الشرع ومن أين جاء هذا التحديد ومن أين؟ فلا يرون الفهم أو الاجتهاد إلا في هذه المذاهب الأربعة، وهذا من الخطأ بلا شك. هؤلاء الأئمة الأربعة، نعم، شهر علمهم وشهر فقههم وشهرت فتاواهم وضبطت أصولهم لا شك في هذا، أما أن يقال بأنه لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة وأن يفهم أقوال السلف وأقوال الصحابة إلا بهذا الأمر أو عند هذه الطبقة، هذا من أبطل الباطل كما نبه عليه العلماء. نعم.
قال رد الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
هذه شبهة، شبهة وضعها الشيطان وقرقرها في أذن أصحابه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فزعم في هذه الشبهة وفي حقيقتها أن القرآن والسنة من الصعب أن يفهمهما أحد، ولهذا كما قلت لكم الصاوي قال الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر عياذا بالله. وله شبهة، له شبهة، هو لماذا؟ قال لأن النصارى قالوا وروح منه، هذا معنى أن عيسى جزء من الأنظر كيف ترك القرآن باعتقاد النصارى، هذا من أبطل الباطل. ثم يعلق على تفسير الجلالين. نعم واصل.
قال واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة.
اتباع الآراء المختلفة والمتفرقة بسبب الإعراض عن العلم والإعراض عن الكتاب والسنة. نعم.
وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
المجتهد الذي يسمى بالمجتهد المطلق، ولأنهم يقسمون الاجتهاد إلى قسمين أو يقسمون الاجتهاد قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، ويعنون بالمجتهد المطلق صاحب المذهب، والمجتهد المقيد الذي هو يجتهد في أصل أو في أصول المذهب، وهذا جعلوه في جميع الفهم في الكتاب والسنة. نعم.
وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
الأوصاف هنا يعني بها شروط المجتهد المذكورة عند علماء أصول الفقه، فهو ينتقدها عليه رحمة الله، وأنه لا يسلم بعامتها، وأن ما يحتاج إليه المجتهد أن يحفظ ما يسر الله من الكتاب، أن حفظ القرآن كله فهذا نعمة عظيمة، وإلا فإنهم يقولون يحفظ آيات الأحكام وحصروها إلى 500 آية، ويحفظ ما يقابلها أو ما يدعمها أو ما يزيد عليها من كتب أو من أحاديث الأحكام، وأن يكون عنده علم بالعربية وعنده علم بقواعد الاستنباط التي صنفت في كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وما شابه ذلك. نعم.
قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
لازم اقرأ الكتاب واقرأ السنة لمجرد القراءة وأخذ البركة، لا تفهم، لا تتعلم، لا تتفقه، لا تعرف ما معنى هذا، لا تقطع بشيء من الأحكام، سبحان ربي العظيم، أغلال وآثار ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون.
من أين نطلب الهدى أيضا؟
لأجل صعوبة فهمهما.
لأجل هذا، لأجل أن فهمهما صعب لا تطلب الهدى منهما، فالتمس الهدى المبين منه. يعني هذا العلم، علم الكتاب والسنة هو الذي به الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما حصرها الله عز وجل في طبقة أو في عالم أو في جماعة من العلماء، هذا الكتاب والسنة واضح ظاهر، وما أشكل على الإنسان فإنه يراجع فيه كلام أهل العلم. التفاسير ولله الحمد تملأ الرفوف والمكتبات وتملأ في السهول والجبال وفي أيدي الناس، يتعلم الإنسان العلم ويأخذ الهداية من الكتاب ومن السنة. نعم.
قال فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة.
نعم. وأنها ملعونة، سماها شبهة وسماها ملعونة، وأنها باطلة، والشرع والقدر بدلالتهما يدلان على بطلانها، وأن الهدى والنور والروح والبيان والفوز والنجاح والفلاح لا يكون إلا في الكتاب وفي السنة، وبهما فاز الصحابة رضي الله عنهم وفاز من بعدهم. نعم.
من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة.
يعني الضروريات العامة التي عبروا عنها في كتب المقاصد وكتب الأصول، وهي خمسة. ما هي؟ طبعا هو لم يقصد حصرها في هذا، الضروريات أشد من هذه، لكن هذه الضروريات التي إليها مرجع هذه الضروريات، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال أو النسل كما يقول طائفة من أهل العلم. نعم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أكثر الناس في جهل، فوضعوا هذه المهابة لابد نعم المهابة للكتاب والسنة، المهابة للعلم، لكن لا إلى حد الغلو والآثار والأغلال التي تجعل الإنسان يعرض عن الكتاب والسنة. نعم.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وهذا من الأغلال الذي هم فيه، من الأغلال والآثار التي قيدوا بها أنفسهم وأثقلوا بها أنفسهم. نعم.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
أسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
صلي وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله، انتهت الرسالة. نقرأ المنظومة. بسم الله. قال شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي قراءة عليه: واسمع أصولا صاغها بعض السلف، جاء بها الوحي سبيل من سلف، أولها الإخلاص يا لبيب، أتى به القرآن والحبيب، محمد الهادي النبي الأعظم، أرسله رب الجليل الأكرم، وضد الإخلاص فشرك منكر، وكم له من صور لا تنكر، فلتطلبنها يا أخ الإيمان من سنة الهادي مع القرآن، ثم اجتماع معه التآلف، جاء به النص الصريح الوارف، وضده شر خطير أبكم، بينه ربي تعالى فافهموا، في آل عمران صريحا قد أتى، ومثله الأنعام فافهم يا فتى، وسورة الروم أتى التحذير، من كل حزب ذمه القدير، والثالث السمع وطاعة لمن كان له الأمر لتحذر الفتن، فكم من الأخبار جاءت ملزمة بطاعة الوالي بشرط فاعلمه، أعني به المعروف شرعا نقلا، وضده النكر ألا لن يقبلا، والرابع العلم بأن العلماء فضلهم ربي تعالى في السماء، فمن أراد أن ينال فضلهم فليسلك النهج القويم مثلهم، ومن يعادي عالما قد عمل بعلمه حقا فذاك يبتلى بالحرب من ربي فأنا يقدر، وخصمه الجبار بر المخبر، والخامس الحب لكل الأولياء، ومن آمنوا بالله ثم الأتقيا، من خصهم ربي بوعد صادق في داره الأخرى مقام المتقي، لا من يقول في حقيقة الولي من جانب الحق وهدي المرسل، بل إن هذا كاذب بل مفتري، قد حارب الوحي ونهج المنذر، والسادس العلم اليقين الأمثل بأن ربي للخليل مرسل، ومنزل كتابه مبينا، يدي إلى الحق ونورا بينا، ومن يقول إن الكتاب والسنن علمهما خاف فعنه معرضا، فذاك زنديق وغمر مبتلى بمنكر القول وكذبه انجلى، فذاك زنديق وغمر مبتلى بمنكر القول وكذبه انجلى، لكل حبر عانق القرآن وعظم الحق به قد دانا، لله ربي لا إله غيره جل وعز وتعالى قدره، يا ربي وفقنا لنحفظ السنن ونعمل الخير الكثير والحسن، نرجو ثوابا مع رضاك سرمدا والعفو عنا دائما وأبدا، وصلي يا ربي على النبي والآل والصحب كذا التقي، معها سلام من أما في ما بين السماء وأرضنا هذه فحقق واعلم، والله أعلم. نعم، انتهى. هذا سماع لهذه المنظومة، وأيضا يعني وقع بها يعني السماع، ولا يلزم معه شيء زائد عليه، بل لكم طريقان فيها، فقد سمعها أيضا أخونا أبو عبد الله مرة، وقرأها أيضا مرة على الشيخ زيد رحمة الله عليه ومغفرته، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فما يلزم مع السماع الإجازة. نعم، الزنديق في اصطلاحهم كما عبر كثير من العلماء هو المنافق، والأصل أنه أنهم يريدون هذا المنافق، النفاق الاعتقادي. نعم، أين إيش؟ نرد عليهم بأن نقول إن الخضر عليه السلام نبي، واجتماع نبيين أو أكثر في مقام واحد زمنا ومكانا لا يمتنع شرعا. ومن الأدلة موسى وهارون، و يعني عندنا صار ثلاثة، موسى وهارون والخضر، وأيضا إبراهيم ولوط، وهذا يكفيك في هذا الأصل. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في الزهر النظر قولا وهو فائدة عظيمة لبعض السلف، أنه قال أول الزندقة القول بولاية الخضر. يعني مسألة فيها خلاف، لكن هذا جعله بعض الزنادقة مسلكا للخروج عن الشرائع والخروج عن طريقة الأنبياء. كيف هذا؟ يعني إذا قال بأن الخضر ولي وأنه وسعه أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فالولي يوسعه ذلك. ولهذا ذكروا ما قاله ابن عربي في نظمه لما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، مقام الولاية الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، أو نحو هذا ما علينا منه. فعلى كل حال هذا هو الرد عليهم، وما يدل على أن الخضر نبي أنه قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. واستدل الشيخ ابن باز أيضا بالتنكير في قوله تعالى آتيناه رحمة، قال ومثل هذا إنما يقال في حق الأنبياء. نعم نعم، جلال ابن الرومي ولا جلال الدين الرومي قصدي؟
لا، هم ابن الرومي في تونس، في تونس الحين يروجون لابن الرومي، حتى في كتب تطبع باللغة الفرنسية على أساس أنه الدين الوسطي والاعتدال والأشياء هذه، في كلام عليها أنه من المتصوف، لكن
هذا هو جلال الدين الرومي؟ لا، هل هذا الذي سأل عنه جلال الدين الرومي القونوي التركي، صوفي في غاية التصوف، عنده ضلالات يعني لا تسأل عنها، مع إباحيات وانحلال في الأخلاق، وشيء يعني مقرف جدا في كتابه وفي أشعاره، يتنزه المسلم العاقل أن يذكر مثلها. ولهذا الآن إذا ما ذم هذا أكيد أنهم صاروا يعظمونه في الإعلام ووسائله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هو القونوي. نعم، الله المستعان. نعم،
كيف الرد على من يقول أن أولي الأمر هم العلماء فقط ولا يدخل الأمراء فيهم؟
أي الرد عليه، أولا من الآية الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الذين ولاه الله ولانا الله أمرهم، ولاهم الله أمرنا. الأمر الثاني أن السلف مطبقون على تفسير الآية الثانية التي في سورة النساء، وقد تتبع بعض إخواننا وعرض علي هذا قديما أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، وأنهم جميعا على أو أكثرهم الذين رويت عنهم مثل هذه الآثار على أنها تتناول الطائفتين، تتناول العلماء وتتناول الأمراء، وإن كان ابن القيم أشار للخلاف في أول إعلام الموقعين. الأمر الثاني ما جاء، الثالث ما جاء من النصوص والأحاديث الأخرى في طاعة ولاة الأمر وهم الذين يسوسون الناس، وهذا صريح أصرح من ما يعني ما دل عليه في القرآن، والسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه. نعم، والله أعلم. نعم يا أبا،
سير أو صفة معاداة أولياء الله، هل يدخل في هذا اللمز؟
اللمز والغمز والسب والطعن و الكذب عليهم وإيذاؤهم في أنفسهم أو في أعراضهم أو في أبدانهم، كل أذى يدخل في المعاداة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نسأل الله العافية.